الشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا.
مرحبا بكم، أهلا.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة. يقول: ما معنى الورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن نشكر السائل على سؤاله عن معنى هذه الآية الكريمة، ونود أن يحتذي المسلمون حذوة في البحث عن معاني آيات القرآن الكريم، وذلك لأن الله أنزل الكتاب وبين الحكمة من إنزاله، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك لبركته في آثاره وفي ثوابه، وبين الحكمة من إنزاله، وجعل ذلك في شيئين: الأول ليتدبروا آياته، أي يتفهموها ويتفكروا في معانيها مرة بعد أخرى حتى يصلوا إلى المراد منها، والأمر الثاني أن يتذكر أولو الألباب. والتذكر يعني الاتعاظ والعمل بما علم الإنسان من معاني هذه من معاني الآيات الكريمة. ولا يمكن العلم بمعاني آيات القرآن الكريم إلا بالبحث ومراجعة أهل العلم. وعلى هذا فنقول أنه ما منكم من أحد إلا وارد النار، أي سيردها. واختلف العلماء في الورود المقصود بهذه الآية، فقيل معنى الورود أن الإنسان يقع في النار لكنها لا تضره بشيء، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. فيرد الناس النار ويسقط فيها، وإذا كانوا لا يستحقون العقوبة بها لم تضرهم شيئا. وقال بعض العلماء: المراد بالمرور العبور على الصراط، والصراط هو الجسر الموضوع على جهنم، أعاذنا الله والمستمعين وإخواننا المسلمين منها. فيمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهو ممر دحض ومزلة، وعليه كلاليب تخطف الناس وعليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. والمرور عليه بحسب العمل في الدنيا، فمن الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. وهذا المرور على قدر قبول الإنسان لشريعة الله في الدنيا، فمن قبلها بانشراح واطمئنان وسارع فيها وتسابق إليها، فإنه سوف يمر على هذا الصراط سريعا ناجيا، ومن كان دون ذلك فعلى حسب عمله. فصار في معنى الورود المذكور في الآية قولان: القول الأول الوقوع في جهنم لكن لا تضر من لم يكن مستحقا للعذاب فيها، والثاني العبور على الصراط الموضوع على جهنم. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يقول: فضيلة الشيخ، كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟
يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما. أما حفاة فمعناه أنه ليس في أقدامهم نعال ولا خفاف ولا جوارب، وأما عراة فمعناه أنه ليس عليه ثياب. العراة بادية، كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. غرلا أي غير مختونين، أي أن القنفة التي تقطع في الختان في الدنيا وهي الجلدة التي على رأس الذكر تعاد يوم القيامة، حتى يخرج الناس من قبورهم كما خرجوا من بطون أمهاتهم غير مختونين. وأما بهما فمعناه أنه ليس معهم مال، ليس معهم مال يعرفون به، فلا درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء، ما هي إلا الأعمال الصالحة. هكذا يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين جل وعلا.
بارك الله فيكم. هذا السائل من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه بألف ألف، يقول: ما حقيقة التوكل على الله؟ أرجو بهذا إفادة.
حقيقة التوكل على الله عز وجل تفويض أمرك إلى الله، كما قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أن يفوض الإنسان أمره إلى الله ويصدق في الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، ويثق بربه عز وجل وبوعده، ويفعل الأسباب الشرعية والحسية التي أمر الله بها، هذا هو التوكل. وأنت إذا اعتمدت على ربك على هذا الوصف فإن الله تعالى حسبك وكافيك، لقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ونحن نقر بذلك، أي بالتوكل على الله أو بما يتضمنه، في كل صلاة. نحن نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة تتضمن أو تستلزم تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأنه ليس لنا حول ولا قدرة ولا طاقة على العبادة إلا بمعونة الله، ولكن لا بد من فعل الأسباب الموصلة إلى المقصود، شرعية كانت أم حسية. فمن قال: أنا أعتمد على الله وأتوكل عليه في حصول الولد ولم يتزوج، كان كاذبا في توكله. لا بد أن يتزوج، والزواج هو الوسيلة الشرعية لحصول الولد. ومن قال: أنا أعتمد على الله وألقى نفسه في النار أو ألقى نفسه في اليم وهو لا يعرف السباحة، نقول: أنت كاذب. بس لا بد أن تفعل أسباب الواقية من النار أو من الغرق. ولهذا كان سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ بالأسباب الحسية مع صدق توكله على الله. فكان عليه الصلاة والسلام في الحرب يلبس الدرع. الدرع عبارة عن درع من حديد يقي السهام والحراب، وربما لبس درعين زيادة في الوقاية كما فعل ذلك يوم أحد، فلا بد من فعل الأسباب النافعة شرعية كانت أم قدرية أم قدرية حسية من أجل أن يحصل لك المقصود في اعتمادك على الله عز وجل.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث كلهم في النار إلا واحدة، وما هي الواحدة؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار؟ أفيدوني مأجوري.
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعلى الرغم من محاولة العلماء تعداد هذه الفرق، فإنهم لم يصلوا إلى النتيجة إلا بتكلف. والأولى أن نبهم ما أفهمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول 73 فرقة، وأما كيفية هذا الافتراق فإن ضبطه صعب جدا جدا. وقوله كلها في النار إلا واحدة يشمل ما إذا كانت الفرقة التي حصلت مخرجة من الملة أو غير مخرجة، لأن من الأعمال من توعد فاعله بالنار مع أنه لا يخرج من الإسلام. مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليب الكاذب. ومثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين ففي النار، يعني من الإزار. وأما الواحدة الناجية فقد بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها من كانت على مثل ما عليه هو وأصحابه، فمن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فهو من الناجين. والفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة، سواء حصل منها قتال مع ضدها أم لم يحصل، لأنها منصورة بظهور أمرها وسنتها. وهذا ما يوحي به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في العقيدة الوسطية في أولها: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين الذين قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من الواجب علينا بأنه إذا مر ذكر صحابي أثناء قراءتنا فإننا نقول رضي الله عنه، ولكن إذا مر تابعي أو من السلف وقلنا أيضا رضي الله عنه، إذا مر تابعي أو من السلف الصالح وقلنا أيضا رضي الله عنه، هل في ذلك حرج؟
ليس من الواجب علينا أن نقول كل ما مر بنا ذكر صحابي رضي الله عنه، هذا ليس من الواجب، لكن من حق الصحابة علينا أن ندعو الله لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما أن نترضى عنهم كلما ذكر اسم واحد منهم فهذا ليس بواجب. والترضي يكون عن الصحابة ويكون عن التابعين ويكون عن تابع التابعين ويكون عن من كان عابدا لله على وجه الذي يرضاه إلى يوم القيامة. ودليل ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشى ربه، ذلك لمن خشى ربه إلى يوم القيامة. لكن جرت عادة المحدثين رحمهم الله أن يخصوا الصحابة بالترضي عنهم ومن بعدهم بالترحم عليهم، فيقولون في الصحابي رضي الله عنه ويقولون في من بعد الصحابة رحمه الله. ولكن لو أنك قلت في الصحابي رحمه الله وفي غيره رضي الله عنه فلا حرج عليك، إلا إذا خشيت أن يتوهم السامع بأن التابعي صحابي والصحابية تابعي، فهنا لا بد أن تبين فتقول: قال عبد الله بن مسعود وهو من الصحابة رحمه الله مثلا، أو قال مجاهد وهو من التابعين رضي الله عنه، حتى لا يتوهم أحد أن ابن مسعود من التابعين ومجاهد من الصحابة.
في آخر سؤال المستمع يقول: كثيرا ما نسمع أن الساعة لا تقوم حتى يعم الإسلام الأرض، ونسمع من جهة ثانية أنها لا تقوم ويبقى من يقول لا إله إلا الله في الأرض، فكيف نوفق بين هذين القولين؟
التفريق بينهما سهل، وهو أن كل واحد منهما في زمن آخر، في زمن غير الزمن أو غير الزمن الآخر. فالإسلام يعم الأرض كلها، ثم بعد ذلك يندثر هذا الإسلام ويموت المؤمنون ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل الحقيقة يقول: تزوجت من إحدى أقاربي وأنجبت طفلين، واتضح لي بعد الإنجاب أنها أختي من الرضاعة، فهل أنفصل وما حكم ذلك مأجورين؟
نعم. الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى أمور.
نعم.
أولا، ما هو الرضاع المحرم؟ الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فأكثر، كل رضعة منفصلة عن الأخرى، مثل أن تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة، والرضعة الثانية في الساعة الثانية، والثالثة في الساعة الثالثة، والرابعة في الرابعة، والخامسة في الخامسة. فإن رضع مرة واحدة ولو شبع، أو مرتين ولو شبع، أو 3 ولو شبع، أو 4 ولو شبع، فإن ذلك لا يؤثر شيئا، لما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن، أي أنها نسخت ولم يعلم بعض الصحابة بالنسخ، فصار يقرأها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الصحابة من علم النسخ فصار لا يقرأها، ولهذا لا تجد في القرآن عدد الرضعات، بل ليس فيه إلا قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم والولدات يرضعن أولادهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وليس فيه شيء محدد بعدد، لكن السنة بينت ذلك. ثانيا، ينبغي لمن رضع من امرأة أن نقيد اسمها، وأن نقيد من أرضعته، حتى لا يحصل خطأ في ذلك، لأنه أحيانا لا يتبين الرضا إلا بعد عقد النكاح، وربما لا يتبين إلا بعد أن يأتي الأولاد، فيكون الفراق في هذه الحال صعبا. ثالثا، ينبغي أن يشهر الرضاع وينشر بين العائلة حتى لا ينسى، فإنه وإن قيد الرضاع بورقة فربما تضيع الورقة أو تتمزق وينسى الرضاع، فإذا اشتهر بين العائلة بأن فلانا رضع من فلانة، وصارت هذه المرأة المرضعة أو بناتها يلاقين هذا الراضع ويكشفن أمامه، اشتهر الرضاع وانتشر، وصار في ذلك أمان من أن ينسى فيحصل الخطأ، حينئذ أو بعدئذ نجيب على سؤال الأخ الذي تزوج امرأة من أقاربه ثم أنجبت منه، ثم تبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاع، فهل ينفصل عنها أو لا؟ نقول نعم، يجب أن تنفصل عنها، لأن عقد النكاح تبين أنه باطل فيجب الانفصال. ولكن الأولاد الذين جاءوا قبل ذلك هم أولاد شرعيون بالنسبة لك، فهم أولاد لك كما أنهم أولاد لأمهم، لأن الولد الناشئ من وطئ بشبهة يلحق الواطئ لكون الشرع يتشوف إلى إثبات النسب وإلحاقه بمعلوم، صار وطئ الشبهة إذا حصل منه ولد موجبا لكون الولد لاحقا بالواطئ. نعم،
بارك الله فيكم. السائلة ميم دال تقول: ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟
الخاتم يلبس في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى، هذا هو الأكمل والأفضل، سواء بالنسبة للرجل أو للرجل والمرأة. لكن لو جرت العادة بأن المرأة تتحلى بالخواتم في أصابعها الخمسة فلا حرج في ذلك. نعم.
تقول: امرأة صلت صلاة رباعية فنسيت التشهد الأول، فأرادت أن تسجد للسهو ولكنها نسيت وسلمت في التشهد الأخير، فهل عليها سجود بعد السلام؟
نعم، يجب عليها أن تسجد بعد السلام، لأنها نسيت السجود الواجب عليها وسلمت، فنقول اسجدي بعد السلام. ويحسن هنا أن نبين هنا أسباب سجود السهو ومتى يكون قبل السلام أم بعد السلام، فنقول أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. فالزيادة مثل أن يصلي الإنسان، مثل أن يسجد الإنسان ثلاث مرات في الركعة الواحدة ناسيا، والنقص مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسيا، والشك مثل أن يتردد هل صلى ثلاثا أم أربعا. فأما الزيادة فإنه يجب السجود لها جبرا لما حصل فيها من خلل، ويكون محل السجود الواجب للزيادة يكون محله بعد السلام. فهذا الرجل الذي سجد ثلاث مرات في ركعة واحدة ناسيا يلزمه أن يسجد للسهو، ويكون سجوده بعد السلام. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين. ثم قيل له إنه سلم من ركعتين فتقدم وصلى ما ترك، ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام، وذلك لأنه زاد في صلاته وهو التسليم في أثناء الصلاة، فإن هذه زيادة فيكون السجود لها بعد السلام. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا. فسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسهو لأنه زاد في الصلاة. وأما النقص فمثل أن يقوم الإنسان عن التشهد الأول، فإذا قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما فإنه لا يجوز له أن يرجع، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام ويكون سجوده قبل السلام. لحديث عبد الله بن بحيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في ركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. وكذلك لو نقص قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو نفس التكبيرة للركوع أو للسجود أو للقيام من السجود فإنه يسجد للسهو قبل السلام كما لو نسى التشهد الأول. وأما الشك وهو التردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، فنقول إن غلب على ظنه شيء مما شك فيه بنى على غالب ظنه وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على الأقل وهو اليقين وسجد للسهو قبل السلام. هكذا جاءت السنة مفرقة بين الشك الذي فيه ظن وبين الشك المستوي الطرفين. مثال ذلك رجل شك هل هو في الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة، فنقول اجعلها الثالثة لأنها اليقين، ثم أتي بالرابعة واسجد للسهو قبل السلام، والله أعلم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة.